أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء 23 بعد 100. فنسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يديمها علينا وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. وكالعادة نبدأ بالتذكير بأداب اللقاء، وأهمها النية في اجتماع قوم يتذكرون كلام الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه بينهم. إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ثم الأدب الثاني وهو الاستخارة بين يدي كل عمل ذي شأن، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا هم أحدكم، يعني الهم قبل مباشرة العمل بعمل بشأن، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وكما صح عن البخاري كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا حرص بالغ من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخيروا في الأمور كلها. والأمر يعني ذو شأن وذو بال، يعني هذا معنى الأمر، كلمة الأمر، الأمور جمع أمر، فكل شيء ذي بال ذي شأن لا تقبل عليه إلا أن تسأل الله سبحانه وتعالى. الاستخارة تأتي بعد الاستشارة والدراسة والمراجعة، ثم إذا قبل أن تباشر العمل تركع ركعتين من غير الفريضة ثم تسأل الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك. هذه قاعدة مهمة. ثم يأتي بعد ذلك ما يكون في اللقاء من السلام والمصافحة وما فيها من البركة وحط الخطايا والذنوب، ثم ما يكون من الدعاء عند نهاية المجلس. قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس حتى يدعو أو إلا يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثلاث حاجات دول يخلصوا كل حاجة: اقسم لنا من خشيتك ومن طاعتك، تقضي كل شيء في حياتك، كل مراد. يعني لو عشتهم الثلاث ألفاظ دول، فدعاء الحياة مبارك وجامع، جامع لكل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ايه عايزين من الطاعه؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولا بد من مصاب في الحياه الدنيا. من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، مش كده وبس، واجعله الوارث منه. طبعا دي مجاز، مجاز. الوارث هو الذي يبقى بعد ايه؟ بعد موت الانسان، مش كده؟ فكأن السمع والبصر والعقل يبقى الى اخر لحظة، بل يبقى بعد انتهاء اخر لحظة. ده المعنى يعني، واجعله الوارث منه معناه كده، مجاز مش حقيقة يعني. طبعا ما ينفعش السمع والبصر والعقل ينتهي بنهاية العمر، فكأنه يبقى حتى بعد نهاية العمر. واجعله الوارث منا، الوارث من الأشياء هو يعني آخر آخر حاجة. تعبير لطيف جدا، يعني بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا، ما هنا يعني مدة زمان، ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. واضح؟ واجعل ثأرنا على من ظلمنا لا يكون إلا على الظالمين، يعني الثأر لا يكون إلا على الظالمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لابد من المصيبة، لكن اجعل المصيبة في غير الدين. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. طب يعني العلم يروح في المبلغ، يعني النهاية غاية العلم يعني. ويبقى المفهوم ده المنطوق، مبلغ علمنا، يبقى مبلغ علمنا ايه؟ الآخرة. ما هي الدنيا صدى الآخرة، الدنيا مبلغ علمنا، فليكن غاية العلم وما يبلغ علمنا أن يكون في الآخرة مبلغ علمنا. يبقى ولا تدع الدنيا أكبر منها ولا مبلغ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. طبعا جميل جدا. وثم كفارة المجلس في آخر المجلس، هذه الأداب لا بد من مراعاتها والحفاظ عليها في كل المجالس. هذا المجلس زي ما اتفقنا هو محضن تربية ونتدرب فيه على هذه الأشياء، فلعلك بالتكرار تحافظ على ذلك وتتمسك به ولا تتركه أبدا إن شاء الله تعالى. تمام. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الآداب المفروض مراجعة الوصال. طبعا ما فيش حد موجود، فأنا اللي هعمل إيه شيء من المراجعة مما كنا نقوله قبل ذلك، الحاجات الجميلة التي أثرت في قبل أن تؤثر في غيري. مسألة عناية المؤمنين بأسماء جمال الله تعالى. ما اتفقنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء جمال وأسماء جلال، تمام؟ والتعبد بأسماء الجمال له مسالك وله وجوه. أولها ذكرها باللسان، كثرة ذكر أسماء الجمال باللسان. وطبعا احنا مش الأسماء بس، يعني مقصود الأسماء والصفات، أسماء بس الاسم غير الصفة. شرحنا الكلام ده صح. ما يخبر به عن الله تعالى ثلاث أشياء، ما يخبر به عن الله تبارك وتعالى، الكلام ده مهم جدا فأرجو الانتباه. ما يخبر به عن الله عز وجل ثلاثة أشياء. أولا أسماؤه. والأسماء هي أعلام على الذات، الاسم علم على الذات، وأسماء الله تبارك وتعالى توقفية، يعني ليست محل اجتهاد. يعني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كلها ما فيهاش محل اجتهاد. يعني مش حد يجتهد فيسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، هذا محال. لا، الأسماء أعلام على الذات. والأسماء في حق الله تعالى صفات، ولا يكون ذلك إلا في حق الله تعالى. أسماء الله صفات، تمام، لكن غيره قد يسمى بالاسم ولا يكون اسمه الصفة، يسمى كريم وليس كريما وإلى آخره، تمام. فالأسماء أعلام على الذات وهي في حق الله تعالى صفات. الحاجة الثانية التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى الصفات، ليست أسماء لكنها صفات، يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فمن صفات الله تعالى أنه إيه؟ ده اسم؟ لا، ليس اسم، ولكنه إيه؟ صفة، صفة أنه أقرب إليك من إيه؟ حبل الوريد، مظبوط؟ أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، حال بينك وبين قلبك، فهو أقرب إلى قلبك منك وأقرب إليك من قلبك. كل الأدلة دي تدل على قرب الله تعالى، لكن القريب ليس من أسماء الله تعالى لكنه صفة. واتفقنا أن الصفات والأسماء في منها ما هي أسماء جمال ومنها ما هو أسماء إيه؟ جلال. خلاص، تباركت هذا الجلال والإكرام. أول حاجة بتقولها بعد ما تسلم الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا، حاجتين، الجلال والإكرام. والإكرام اللي هو الإكرام أو الجمال، هذا قسيم، يعني تنقسم الأسماء إلى قسمين، أسماء جلال وأسماء إكرام اللي هي الجمال. فإحنا كنا بدأنا في كيفية التعبد بأسماء جمال الله عز وجل وبصفات جماله سبحانه وتعالى. فأول حاجة أن يذكره العبد بلسانه، أن يذكره بأسمائه وصفات جماله بلسانه، تمام. وذكر اللسان هو توطئة للوصول لحال القلب، يعني أنا لما أكثر من ذكر الحاجة بلساني ساعات ببقى مركز، ساعات مش مركز، ساعات كده، لكن مواظب على ذكر اللسان يأذن الله عز وجل في وقت ما، في عطاء ما، بأن أن 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 يصل هذا الذكر إلى القلب، يصل للقلب. فمش لازم يعني ما تكون كل ما تذكر ربك سبحانه وتعالى يكون قلبك حاضر، لا، ليس شرط. اوعى تفتكر كده ستقعد عن الذكر، لا، اجتهد. وكلما وجدت نفسك في غفلة فاستدعي قلبك مرة بعد مرة. المهم ذكر الإنسان ده وظيفة أصيلة في 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 تحقيق ذكر الإيه؟ شهود الجنان القلب، يعني يبقى ذكرها باللسان وشهودها بالجنان. العمل الركن الثالث أو الطريق الثالث هو العمل بالأركان بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات، أن يكون الحال موافقا لما يذكر اللسان، ثم التخلق بها بين عباد الله سبحانه وتعالى كما صح إذا كان ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكل ما يمكن أن تتخلق به على ما يليق بك كمخلوق، كل ما تتخلق به تعبدا، يعني تتخلق تعبدا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أن ترحم. فيبقى أن تذكره بلسانك، أن تشهده بجنانك، أن تعمل به بأركانك، بالرابع أن تتخلق به على ما يليق بالمخلوق بين الناس وبين الأنام. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أن تكون لطيفا على ما يليق بك، ليس كلطف الله تعالى. لكن أن تكون لطيفا هذا مما يرفع درجتك عند الله تعالى ويقربك منه. هو لطيف، الدقة والخفاء، أن تحسن إلى الخلق وإلى الناس من غير تسلط، فأن تكون لطيفا في هذا مما، وهكذا. آخر حاجة قلناها حاجة في منتهى الأهمية الحياة جدا جدا فيما يتعلق بأسماء وصفات الجمال، اللي بالك من اللي جاي دي، دي الخلاصة الزبدة، أن تستشفع بها لدى أسماء وصفات الجلال. كل اسم من أسماء الجمال يقابله اسم أو صفة من الجلال، فتعبدك بالاسم وبالصفة من أسماء وصفات الجمال يكون من مقاصدك أن تتوسل وأن تستشفع بهذا الاسم أو تلك الصفة لدى ما يقابلها من الجلال. وطبعا ده معنى دقيق جدا وتحتاجه في الدنيا وفي الآخرة، وأن تدخر ذلك للآخرة حيث تستشفع بأسماء الله تعالى وصفاته. فالعناية بأسماء وصفات الجمال مهم جدا، يعني على وجه الخصوص طبعا، وهي كأنها المرتقى، يعني المرتقى الذي يبلغك مرادك بالعناية بالأسماء وبالصفات. طبعا الصفات أقرب كتير وأكثر من جهة العدد فيما نحصيه نحن، يعني ففكرة أنك أنت أن تنادي الله سبحانه وتعالى مثلا وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى الصفة إيه؟ الشافي، ليس من أسماء الله تعالى الشافي، لكن قطعا من صفات الله تعالى أنه هو الإيه؟ الشافي بالألف واللام. فلا بأس أن واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب الناس أذهب البأس، ده بتسهيل الهمزة يعني البأس، يعني عشان تبقى زي الناس كده، اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي، يعني لأنك أنت الشافي وحدك لا شريك لك، بدليل الجملة اللي بعديها لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، فقطعا هو الشافي. فإذا قلت يا شافي أنت الشافي، جميل جدا، هذا الباب مهم جدا، وياريت تبقى أنت مهتم بالمسألة دي وتبتدي يبقى عندك مثلا تدون ذلك في الهاتف بتاعك، أو إذا كنت بتستخدم الورقة والقلم زي حالتي كده، تكتب وتدون كل ما يرد على قلبك أو تجد شيئا من ذلك في القرآن أو في السنة، فتجعل شيئا من ذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو المجيب صفة ليست اسما، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، وهكذا. يعني الحرص على ذلك مهم جدا، وينقلك إلى رتبة اللي أنا عايز أوصلها اللي هي بعد كده بقى، ينقلك إلى رتبة المناجاة على الحقيقة، أنك تكلم ربنا، أن تخاطبه، أن تحكي معه. وأنا كان لي وجهة نظر، قد يوافقني البعض وقد يوافقني برضو البعض، أنه تكلم ربنا بلغتك، هل أنت حافظ من القرآن والسنة؟ أهلا وسهلا، كويس. طب هؤلاء قلة بين الناس، لكن أغلب الناس لا يتقنوا دندنتك ولا دندنة معاذ، مش كده؟ مش قال للنبي عليه الصلاة، قال له فماذا تقول؟ قال له أسأله الجنة، قال له حول أن ندندن أنا ومعاذ، يعني فإحنا عاملين زي الأعرابي ده كده، يعني إلا النادر، يعني المسلمين دلوقتي العرب طبعا عاملين زي الأعرابي ده كده، لا يحسنون الدندنة. طب يعملوا ايه؟ كلم، خد راحتك. هو الهندي بيتكلم ربنا ازاي؟ بيتكلموا بالهندي صح؟ التركي بيتكلم ربنا ازاي؟ بالتركي مظبوط؟ ها نفس الكلام. اكسر الحاجز ده، انت لو كسرت الحاجز ده ستصل الى رتبة من الشهود والحضور، يعني خلاص بقى، يعني كده خلاص ستصل وصولا غير مسبوق. كلم ربنا. يبقى اول حاجة بلسانك، بلسانك، بلسان اللي انت بتتكلم دي عادي، انت واقع في ورطة تقول له ماليش غيرك، روح لمين؟ ماليش غيرك، بس انت كده وصلت. اذا وصلت الى ذلك وناجيته بلسانك يبقى انت كده وصلت. ستذوق شيئا لم تذقه من قبله. قول زي ما تقول من الآيات والأحاديث، سيظل هناك حاجز إلا النادر، عشان ما حدش يقول لي أصل وفصل، أنا عارف بس ده نادر، والنادر لا حكم له. هيبقى النادر ده كل الناس بتقلده، هو في عالم وإحنا في. لكن لو أنت كسرت الحاجز ده وناجيته بلسانك بانفعالك الطبيعي اللي انت كده، ستكسر حاجزا كان يحجزك عنه سبحانه وتعالى. فكلمه بالعامية، انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ مش هو حبيبك؟ وهذه من صفاته سبحانه وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. انت حبيبي وانا ماليش غيرك، هروح لمين؟ الورطة اللي انا فيها دي روح لمين؟ اذا نجحت في ذلك فقد كسرت حاجزا كان يحجزك عن الله تعالى. يبقى اتكلمنا عن الصفات، واتكلمنا عن صفات الجمال، واتكلمنا عن المناجاه بصفات الجمال. الكلام ده معادة، خلي ده المفروض الفقرة دي هي مراجعات الوصال، يعني كان يقول اي حد من الشباب، بس الشباب ربنا يجيبهم بالسلام. خلاص الفكرة انا براجع يعني، لكن الكلام ده متقال قبل كده وممكن ترجع له، بس هي الفكرة انا عايزك تخوض التجربة دي، هتفيدك جدا. الحاجة بقى اللي هي اللي فعلا هتبقى نقلة حقيقية، ان تسمع نفسك. اللي انا قلته ده كله ما تقولوش كده، لا لا لا، طلع صوت، سمع نفسك، كلمه زي ما بتكون بتكلم حد كده. خلاص يبقى تكلمه بصفات الجمال اللي انت بتعبده بيها، هتكلمه بلغة عامية اللي انت بتنفعل بيها، اللي انت بتنفعل بيها مع الناس اللي حواليك، مع أصحابك، مع أخوانك، مع أولادك، مع زملائك، مع اللغة اللي انت بتنفعل بيها. لما بتغضب بتغضب بيها، لما بتفرح بتفرح بيها، ها صح؟ هي دي، هي دي، ده ارتقاء على فكرة، هترتقي إلى تلك اللغة. خدت بالك معايا؟ الحاجة التالتة بقى، لازم تسمع نفسك. هيقولوا اتجنن، هيقولوا اتهبل، يقولوا اللي يقولوا، سيبك منه، محدش بينفع حد. لكن الحقيقة، الحقيقة اللي توصلها هذا من الحق والحقيقة، أن تسمع نفسك بأسمائي وصفاتي الجمال على أساس المعاني اللي قلناها دي، وأخطرها، أخطرها على الإطلاق، أن تدرب نفسك أن تستشفع بأسماء وصفات الجمال عند أسماء وصفات الجلال. في دليل على كده؟ ها طبعا صح؟ حد يساعدني؟ أخذ رشفة. أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، مفيش أصرح من كده، مفيش أصرح من كده، أعوذ بك منك. قلت لك قبل كده ففر ولا الله جاي مرتين في القرآن الكريم، هتفر من إيه لإيه؟ منه إليه ولا إيه؟ منه إليه. يعني إيه منه؟ ولا أنت هتقول الغاز؟ لا، ولا من صفات وأسماء جلاله إلى أسماء وصفاتها جمالي وإكرامه سبحانه وتعالى. صح؟ عود نفسك على كده، إتقانك. وكل ما تقرأ في المصحف وتكتب يا رجائي، أنت رجائي، لا أرجو غيرك، كل ما تقرأ متطلع من الأسماء من الصفات وتناجيه بها سبحانه وتعالى بعاميتك بلسانك، إلا إذا كنت بقى أنت استثناء، ممكن تكون استثناء، بس أنا مش شايف قصاد استثناءات يعني، لكن هنفترض إن في استثناء، ماشي، والاستثناء لا حكم له، أنت عادي زي عادي زي حالتك كده، يبقى تقول تناجيه بإيه؟ بلسانك العامي، وتنوي بذلك الشفاعة. وأعلى وأرجى شفاعة هي شفاعة بأسماء الله تعالى وصفاته، مفيش أعلى من كده، بذات الله تعالى وأسماء وصفاته. صح؟ في شفاعات دون ذلك؟ آه طبعا فيه، لكن أعلى شفاعة أن تستشفع بأسماء الله تعالى وصفاته. ده كان من الايه، من المراجعات اللي احنا قلناها قبل كده. كنا اتكلمنا في العبوديات الفائقة على عبودية جبر الخاطر او جبر الكسر، وهنا ان ده من 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 اعلى درجات العبوديات الفائقه المستوره، والتي ادخر الله عز وجل اجرها من عندي سبحانه وتعالى، ولم يجعل ذلك لغيره جل جلاله. واتكلمنا عن الموضوع ده، وممكن ترجع عشان بس ايه يعني ندخل في الأمثلة اللي أنا قلت لك إنه هذه القضية اللي هي قضية جبر الخاطر دي ممكن تكون موجودة في عمل يومي، يعني مش يعني ممكن عمل يومي في حياتك ستجد أبوابا لجبر الخواطر، خواطر المكسورة التي ربما تبلغك المراد في الذكر الذي تقوله بين السجدتين. كنا جمعنا برضو في الأذكار القديمة في المراجعات بتاعة الوصال، قلنا ان احنا في بين السجدتين جمعنا الروايات كلها، وقلنا ان دي طريقة معتمدة وأقرها الإمام النووي في كتاب الأذكار، ان يمكن ان تجمع الروايات في صيغة واحدة، اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. فانت دائما بتقول واجبرني، فانا قلت لك كلمة واجبرني دي لا يقولها الا الايه؟ المكسور. تمام؟ فلو ما انتش حاسس انك مكسور يبقى راجع نفسك، لازم تشعر بالكسر لتطلب الايه؟ الجبرة. ان لم تشعر بالكسر فلا معنى لطلب الايه؟ الجبرة. اول حاجة استشعار الكسر، اللي مش حاسس انه يمر بكسور في حياتي ده مسكين. ليه بقى؟ لانه بينكسر بس مش حاسس. صح؟ وفقد الاحساس واكبر عقوبة، اكبر عقوبة ان يفقد المرء الشعور بالألم. الألم ده من نعم الله تعالى على العباد، من أجل نعم الله. طبعا الشعور بالألم، مش الألم بس يعني ما الألم إلا ما لا معنى له، أقصد الشعور بالألم نعمة من النعم، لأنها تردك إلى الله سبحانه وتعالى وتنبهك حتى لا يتمادى الأمر في الإيه، حتى في البدن عندنا في الطب وكذا، إن الألم والشعور بالألم شيء مهم جدا، لأنه بيخليك تنتبه، وإلا ممكن تزداد العواقب سوءا لفقد الشعور بالألم. المهم الشاهد إن إحنا سؤال الجبر المستمر، يعني أنت بتقولها مثلا في اليوم على الأقل مثلا 40-50 مرة، صح ولا إيه؟ أنت ما بصلي 50 ركعة مثلا في اليوم مثلا، ولا أنت بتعملوش كده؟ وأنت لو قلت هم الفرائض والنوافل الرواتب 50 ده الحد الأدنى، يعني إذا كنت ربنا بيكرمك بزود عن كده، واخد بالك؟ أما أنت بتصلي 17 ركعة وبعدين السنتي 10 ركعة اللي هم الرواتب بتوع الصلوات، صلوات المكتوبات، وبعدين الضحى والقيام، أنت خلاص ده دول 50 بالقفل كده، 50 ركعة بمئة سجدة، 100 سجدة دول عاملين زي 100 طرقة كده، 100 خبط على الباب. هل يتصور ان واحد بيخبط على باب الكريم 100 مرة في اليوم ويرده؟ والله محال، حاشاه جل جلاله. حافظ على الحد الأدنى اللي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مش هقول لك تصلي طول الليل وتعالى، لا هو ما حد الأدنى ده. فأنت على الأقل بتقول كم مرة في اليوم واجبرني واجبرني واجبرني، فإن لم تستشعر كسرا فيبقى لا معنى هذا الكلام. ففكرة الجبر الكسور طب نرجع بقى للقاعدة اللي قلناها من شوية لفكرة الرحمون يرحمهم الرحمن. طيب ما تجتهد أنت في جبر الكسور عسى أن يجبرك الله عز وجل، صح كده؟ تمام. قلنا عندنا شوية أمثلة كده لتحريك الموضوع. يعني مثلا بعد يوم طويل جدا وشاق في المطبخ في يوم صائف في رمضان، والأم مسحولة، ده أقل تعبير يتقال، بيبقى منظرهم بيصعب على الكافر، يجوا على المغرب كده يبقى حاجة ما تفهمش إيه ده في الأيام اللي هي الصائفة في رمضان وكده. وجلست الأسرة للمائدة وقعدوا، فإذا بالصنف الرئيس في الطعام فيه خطأ جسيم، يعني بقى ما كب منها الملح زيادة، مش عارف عملت إيه بتاع، وابتدى الناس اللي قاعدين والكلام الأكل غير مستساغ البت اللي هو الصنف الرئيسي. فبادر الأب بسرعة قبل الأبناء في الثناء والإعجاب بالأكل، وقال الإضافة الجديدة اللي انت عملها في البداية دي خرافة، انت ايه شفتيها على النت دي، ولا عملت ايه نظام، ولا الحكاية ولا البتاع وكده، بس يتقن الصنعة طبعا عشان هي ما تكشفوش وخلى الولاد فهموا وجبر بخاطر المسكينة اللي بقى لها 3-4 ساعات في السحلة اللي جوه في المطبخ ومش عارف ايه وكده. الأشياء اليسيرة دي كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، جدا ثقيلة جدا في الميزان. الفكرة الدافع اللي خلى الإنسان يقوم بالزوج الكريم ده ان هو يقوم بالدور المبادر ده عشان يفهم الباقيين كلهم انه هنعمل كده، وحتى هي لو لحظت هتحس برضو بنوع من الجبر برضو، وان كان يعني تمام. برضو في سنة طويلة من المذاكرة والدروس والبنت الكبرى والولد الكبير عامل مجهود كبير واشتغل على قد ما يقدر ومش عارف ايه وتعب نفسه، وبعدين ظهرت النتيجة ليست كالمتوقع. هتيجي تبقى لي بتبقى عاملة رعب نتيجة الثانوية الأخيرين، عاملة رعب في البيت. فعلى طول الأب الكريم بادر بإعلان الفرح البالغ بتلك النتيجة. هو كان نفسه كده فعلا عشان ربنا يكرمها ما تروحش كذا وتروحش كذا ولا إذا كذا، ويقعد يفصل لها تفصيلة كده زي الترز كده الإيه إنه يعني ويلحق قبل ما ينكسر خاطر البنت أو الولد اللي كان بعد عمل اللي عليه وخلاص. ويضرب أمثلة إن في ناس ربنا أكرمها وكان ده سبب في تغيير مسار حياتها، ويستحضر مثلا ولا اثنين ولا ثلاثة. وعلى فكرة في أمثلة فعلا كده، فعلا كده إن هو ما خدش حظه مثلا في الثانوية فراح كذا فبقى في حتة تانية خالص بحكمة ربنا، تمام؟ ويكون جاهز إن هو يعمل هذا الجبر السريع لل أب كريم جدا وميسور وموسع على عياله ومش عارف ايه. وبعد كده اما سنه كبر الدخل قل والظروف مش عارف ايه وكده، وبقى حاسس ان هو مش زي الاول مش قادر ايه. فاحد ابنائه قال له ده في مشروع كذا وهنعمل كذا، وبس هات مبلغ السؤال اللي معاك ده ان شاء الله، وفي شركة دلوقتي ودلوقتي، وطبعا لا في شركة ولا غيره، والدنيا ماشية وكل شوية يجيب له أرباح وإحنا عملنا مش عارف إيه وميزانية السنة دي كذا وعملنا كده وكله أونطف أونطف، ومخليه يبقى معاه إيش زي الأول وبيدي وبيعمل زي الأول ما كان متعود يدي عديات للعيال ويعمل جو مش عارف إيه وبتاع، والتالي طفحان الدم عشان يوفر له ده ويديله إحساس إن هو لا يزال هو الإيه اللي كان زمان بيعمل لسه بيعمل. انا بس عايز احرك اذهانكم، انت لو فتشت هتلاقي الدنيا كلها كده. ربنا يكسر ده عشان انت تكبره، ويكسر لك ده عشان مش عارف ايه ويعيشك كده. هو ان تتبنى هذه القضيه وان تسعى سعيا حثيثا في ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملك في جبر خواطر عيال الله تعالى الخلق، هذا من أجل ما يكون. يعني أن تدعوها دعاء صريحا أن يستعملك في يعني تكون أداة، يعني يستعملك الله سبحانه وهو الذي يجبر، لكن أن يستعملك أنت في جبر تلك الخواطر إحساس جميل جدا ومشاعر جميلة، سواء استعملك أو ما استعملكش، لكن إحساسك ده إلحاحك على الله سبحانه وتعالى أن يستعملك في ذلك. فالحقيقة يعني ده من العبوديات الفائقة. مش عارف بنت شعرها مش عارف أعمل إزاي وبتاع، وتقول تصدقي ده أنت كده مش عارف أجمل حاجة في الدنيا وده مش عارف ايه وهكذا. يعني انت ممكن تلاقي في اليوم الواحد عندك فرص كتير بتجيلك، وانت تعد نيتك في ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى ان ايه يجعل ذلك من الوسائل التي تتوسل بها الى رحمته سبحانه وتعالى، وان يعينك جل جلاله تبارك اسماءه على ذلك. فهذا أمر يعني جميل. طبعا قلنا قبل كده إن فيه ثلاث مراتب لإدراك هذه المعاني، أي معنى من اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، سواء ما يكون من جبر خواطر الناس أو مراتب الصبر واليقين والتوكل والإنابة إلى آخره. إن فيه عندك ثلاث مراتب عشان ما تيأسش من نفسك، عندك ثلاث مراتب لإدراك تلك المعارف. المرتبة الأولى العلم بالشيء، والمرتبة الثانية معاينة الشيء، والمرتبة الثالثة هي حق الشيء، تمام؟ فكنت تعرف أي معلومة من معلومات احنا نقولها دي ماشي، ده اسمه العلم. انت كده حصلت علم الحاجة، فهمته، انت اقتنعت بوجهة نظري، تمام؟ لما تشوف ده بعينك زي القصص اللي حكيتها دي، انت رأيت شفتها عينك، رأيتها حتى لو في تمثيلية في أي حاجة، رأيت مثالا لإيه؟ لجبر الخاطر. أما بقى حق ذلك حاجة تانية، مستحيل العبارة توفيه. بيضربوا مثل كده بس بتاع يعني عند الإمام الغزالي وغيره، يعني جيب طفل عنده 5-6 سنين وتكلموا عن لذة الجماع، هل يدركها؟ هو لو نبيه هيفهم، بس إدراك اللذة نفسها ها ده مسألة تانية، ده حقها، هذا حقها. يبقى في علم وفي عين وفي حق، الحق شيء تاني، أخذ بالك؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترج، ريحها طيب وطعمها حلو. هقعد أقول لك أسلام شافعي، لكن أنا ولا أنت شفنا الأترج ولا نعرف. فمسألة العلم بالأترج ماشي، مش أنت تشوفه بعينك، لماذا تسألك أنت تشمه وتذوقه؟ ده حاجة تانية، أخذ بالك؟ فاللي احنا بنقوله ده سيظل على تعبير واحد كده الله يرحمه كعرائس الشمع، لا يبعث الله فيها الحياة إلا إذا خضناها، إلا إذا دفعنا ثمنها. حاجة جميلة شايفينها، كلام اللي بيقولوه ده كلام جميل، لكن خوض الأشياء دي ستذوق معناها الذوق الحقيقي، يعني اللي هو سمى ربنا سبحانه وتعالى الحق، حق الشيء. فأنا عايز أقول لك إن كل ما بنتكلم في المجالس اللي هي المجالس المباركة دي، مجالس التعديلات التربوية والمحاضن التربوية، هي الغرض منها إحنا بنتكلم أقصاها علم الشيء، أنا أشرح لك علم الشيء. ويعني ممكن أحيانا عين الشيء تشوفه بعينك، لكن حق الأشياء دي يا شباب لازم تجاهد نفسك وتخوض هذه الأشياء عشان تذوق معنى المعاني دي، معاني دي اللي بتذوقها وتعيشها فهتبقى تتظل زي صور جميلة بتشوفها لكن لم تذوق طعمها ولم تكن جزءا من هذه الايه. فأرجو ان احنا يعني ايه كل المراجعات دي تكون الغرض ان احنا ربنا يكرمنا وايه ونخوض هذه المسالك ونذوقها، ويبقى دي برضو تواصل، يعني عايز يراجعني في حاجة ولا يشوف معنى أو كده، خط تجربة معينة وكانت النتيجة زي ما متوقع إلى آخره، فده برضو يبقى إن شاء الله يعني مصلحة كبيرة إن شاء الله تعالى. كان في حد كلمني على مسألة الكلام اللي قلته على الطب النفسي، أنا هختم بيها إن شاء الله وبعدين تاخد راحة ونكمل بعد كده. هي فكرة الكلام اللي قلته على الطب النفسي في ناس مبسوطة منه جدا وفي ناس مش مبسوطة قوي، لكن لا بأس، يعني ده شيء طبيعي، يعني كل حاجة جديدة بتبقى يعني إيه شوية كده يعني، تمام؟ فهو الحقيقة أنا يعني أضفت نقطة وأعيد الكلام بسرعة وشوف إذا كان حد عنده أي تعليق أو حاجة ممكن يكتبه في ال، يعني متعمد أقوله قبل الراحة عشان كده، اللي عنده أي تعليق أي سؤال أي اعتراض ما فيش إشكال جدا، أنا بروح رياضية يعني نشوف المسألة. أولا المشكلة الأولى أن العلاج النفسي معرة، الطب النفسي معرة، الذهاب للطب النفسي معرة، ودي مشكلة كبيرة جدا وتحتاج لتعديل وتصحيح وإلى آخره. حاجة تانية ان الادواء النفسية يتسبب الادمان، او ان اللي بياخد دواء نفسي يقعد العمر كله ياخد دواء نفسي، تمام؟ مفهوم غير صحيح، في كده وفي كده، قلنا الكلام ده شرحنا المرة دي. الحاجة التالتة ان الاطباء النفسيين غير امناء، قلنا ده زي جميع فروع الطب فيها الامين وغير الامين، انت حظك او حظ الشخص اللي انت سمعت عنه انه وقع فيه نصاب يعني، تمام؟ حاجة لطيفة المرة دي اللي هي مهمة، لعدم التفريق بين الأطباء النفسيين الذين يقومون بالعلاج النفسي وبين المتخصصين في علم النفس والمدربين اللي هم بيقوموا بالعلاج السلوكي المعرفي أو السلوكي الجدلي. دول طائفتين مهماش حاجة واحدة. يعني الناس اللي بتعمل لايف كوتشنج وبتعمل الدي بي تي والسي بي تي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي الجدلي، ده مش طبيب، ده اخصائي نفسي معاه دكتوراه برضو او معاه ماجستير او معاه، ده عامل زي الايه، زي الاستشاري الطبيب العلاج الطبيعي والفيزيوثيرابيست اللي بيشتغل بايديه وبيعمل مش عارف ايه، احنا ما نستغناش عنهم، لكن هو لوحده ما ينفعش، هو لازم ياخد توجيه. خدت بالك بقى الناحية التجارية والنواحي اللي انتوا عارفينها دي خلطت الاوراق. لا، الطبيب النفسي ده طبيب شغلته العلاج النفسي، اما الاخصائي التدريب او اخصائي علم النفس والمدرب اللي هو بيقوم بعملية العلاج السلوكي المعرفي او السلوكي الجدلي او هذه الاشياء، ده بياخد التوجيه من الطبيب يقول له انا عايز كذا اعمل كذا ونرجع تاني للطبيب وحاجة زي كده. ده ما بيصفش ادوية، ما لوش دعوة بالجرعات، ما لوش دعوة بالحاجات دي. عدم التفريق عامل مشكلة وبيوقع الناس في مشاكل، وبعد كده يقول لك لا، الخطأ في ان انت ما اخترتش الطريق الصح، لازم تختار الطريق الصح وتعرف انه كده، انه هذا الشخص اللي هو مدرب ده ما قللش من قيمته، مهم جدا، بس معروف وظيفته ايه. فدي النقطة اللي ما قلتهاش المرة اللي فاتت وحبيت اضيفها المرة دي. النقطة اللي بعد كده، الثلاث حاجات بقى الشهيرة، ان المؤمن لا يمرض نفسيا، بلك عنوان كده، وان الاضطراب النفسي دليل على ضعف الايمان، خلاص هي متلازمة كده وخلصت المسألة، المؤمن لا يمرض نفسيا. تمام، ده خطأ وشرحت المرة اللي فاتت برضو، وعلى استعداد يعني انا بطرح الكلام واللي عايز بقى يكتب، وان شاء الله في فترة الأسئلة ممكن اجاوب على اي حاجة من دول. اللي بعد كده، ان الطب النبوي فيه الكفاية، الطب النبوي كافي، نشوف بقى كيف كانوا يصنعونا وخلاص، مش محتاجين احنا بقى حكاية الايه الاطباء النفسيين المتخصصين وحاجات زي كده. الشبهة الاخيرة اللي هي السبعة، يعني ان الامراض النفسية سببها الحسد والعين والأعمال السفلية وكفرة الجن، بس نسبب كده. فنروح نشوف حل الإشكالات دي ونشوف إزاي نحل الأعمال ونعمل ونسوي، وما فيش حاجة اسمها أمراض نفسية، هي القصة كلها نتيجة. أنا ما بنكرش السحر، ما بنكروش، لكن ليس هو السبب الوحيد المستبد، لا، في أسباب أخرى وأدلة على كده. فبرضو نفس الكلام، من الشبهات الخطيرة جدا القصر إن الأمراض النفسية كلها سببها هي الحسد، يا العين، يا العمل، السحر إلى آخره. فيعني المعاني دي من باب برضو يعني تصحيح المفاهيم اللي كنا نتكلم على المفاهيم، المفهوم ده مهم جدا. فأنا برضو بطرح على أساس إن شاء الله حد عايز، سواء من إخواننا اللي معانا على الصفحة أو متابعين معانا أو من حضراتكم، انه يعني يعلق على اي نقطة من دول او يسأل، ان شاء الله نجاوب. طيب، نسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، ان يجعله حجة لنا لا علينا ولا على الله، قصيرة ان شاء الله. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقابل المقرب من كرم القيامة. اما بعد، سؤال: ما حكم الذهاب إلى الفنادق التي تقدم خمور؟ والسؤال: لماذا تذهب إلى تلك الأماكن؟ فيعني ينبني الجواب على السبب الحامل على الذهاب إلى تلك الأماكن، لكن لا يذهب المرء إلى ذلك مختارا، ولا يشهد ذلك بعينيه، ولا يجالسهم، ولا يكون معهم، لكن قد يكون ذلك في معنى الضرورة، والضرورة تقدر بقدر. المسألة دي مسألة فتوى، مش مسألة علمية، ليست مسألة من مسائل العلم. مسائل العلم واضحة، لا يجالس أهل الخمر ولا يكون معهم إلى آخره. لكن قد يكون في بعض المعاني التي تضطره إلى ذلك، وهنا دخلنا إلى معنى الفتوى. والفتوى زي ما قلنا تقدر بقدره، لكن الأصل ألا يذهب إلى تلك الأماكن. ليه؟ عشان يقول لي، وقد يكون هناك سبب وأقول له ساعتها افعل كذا ولا تفعل كذا إلى آخره. لكن لا يتساهل المرء في ذلك. إياك أن تتساهل في ذلك، إياك تتساهل في ذلك. العين والصور دي بتنطبع في الذاكرة، والإنسان أليف بطبعه بفطرته بخلقته. وأحيلك على قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا. لو رجعت لتفسير الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس إليه يقول: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع، هنا عن منكر اهو. ثم يعود فيقول: يا فلان اتق الله، ثم يجلس ويقول: فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. هو كده اكتفى أنه قال له إيه، ما فيش داعي. فكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، خدت بالك؟ فطبعا خطر بالغ جدا، وما تستسهلش الحاجات دي، قلش الأماكن دي، ما تعودش نفسك أنك تكون فيها، ويحصل تنازل تدريجي شيئا فشيئا حتى تقع الإيه، الطامة الكبرى. وهل يوجد ضابط معينة لتجنب وقوع حرج شرعي؟ أنا شايف يقصد حرج إيه في المسألة دي يعني؟ فهم السؤال. ماشي. ما هو توجيهكم في الاستشفاء بالقرآن من الأمراض الحسية والمعنوية؟ طبعا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن شفاء لا شك، لكن هل يغني الاستشفاء بالقرآن عن الاستشفاء بالأدوية؟ الجواب قطعا لا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفى بغير القرآن، وهو خير من استشفى، ولا إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من استشفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشفى بالقرآن، واستشفى إيه؟ بغير القرآن. استشفى بالحبة السوداء، واستشفى بالعسل، واستشفى بالقسط الهندي، واستشفى كتير، يعني أدوية النبي صلى الله عليه وسلم كتير ومتنوعة. فاستشفاؤه صلى الله عليه وسلم بغير القرآن يدل على أنه يستشفى بالقرآن بغير القرآن، وهو خير من استشفى صلى الله عليه وسلم. ما هو السن المناسب للحجاب؟ وما هو السن المناسب للنقاب؟ السن المناسب للحجاب إذا بلغت الفتاة، لكن لابد من التدرج، لابد يكون في تدرج، ما يبقاش فجأة، يعني مش تبقى امبارح كانت بشعرها ولابسة قصير وبكرة الصبح نقول لها البسي مش عارف ايه، لا، يبقى في تدرج مع شيء من التلطف والتغافل شيئا فشيئا، فتألف ذلك حتى إذا ما بلغت خلاص، إذا بلغت المرأة المحيط خلاص تستر شعرها وجسمها إلا وجهها وكفيها. السن المناسب للنقاب، النقاب الصواب المذهب الأئمة الثلاثة، الإمام حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، وقول عند الإمام أحمد أحد قولي المحمد، وهو القول المرجح غالبا في المذهب، أنه من الفضائل، أنه فضيلة من أعظم الفضائل وأجل الفضائل. فالنقاب لا يكون اختياريا، لا تلزم البنت بالنقاب إلا أن يكون اختيارها، وإذا اختارتهم يقال لها إذا أردت أن تخلعي يخلعي بعد ما تحبي، أمر اختياري، وربما يكون ذلك سببا في تمسكها به، أن تشعر الأمر يعني اختياري، لكن أن يكون الأمر قبرا يعني إلا أن يكون في سبب خاص بها، لكن الأصل أنها لا تجبر على النقاب إلا أن تختار، وإذا اختارت نقول لها براحتك وقت ما تحبتي العيلة عليك بسيبتي، هذا من الفضائل والله أعلم. وهذا ما دي مذهب الفقهاء يعني مش كلام أنا. هل لعب الكوتشينة أو الورق بصفة عامة يعتبر حرام شرعا؟ والله المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين الفقهاء. أنا أرى أنها إن لم تشغل عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فلا بأس، أمر قريب يعني، إنها لا تدخل في معنى الإيه حديث النرد اللي هو الزهر يعني والحظ والبتاع. وفي بعضها بيبقى فيها يعني إضافات ومعلومات ومش عارف حاجات زي كده، حاجات منشطة للذهن ولا بأس بها، لكن لا تشغل عن الإيه عن ال ده واحد كان بيجرب خطه تمام. لا بس خطات برضه. جبرك لخاطر المنكسرين وانت مكسور يعود عليك بالجبر من الجبار، ما رايكم؟ كلام لطيف كويس قلب جدا، يعني لو استحضرت ذلك في قلبك فزي ما قلنا الرحمون يرحمهم الرحمن، نصهم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ركب عليها بقى الجابرون يجبرهم الجبار، مجبر من في الأرض يجبركم من في السماء، لو قلت كده كلام جميل، ركب الحديث على ده بالضبط، الراحمون يرحمهم الرحمن، الجابرون يجبرهم الجبار، فكويس طبعا أنك تبتغي بهذا الجبر أن يجبرك الله تعالى، وانت كده كده مكسور لازم تفهم كده، لأن المصيبة أنك تنكسر وما انتش عارف أنك مكسور، صح؟ زي قلت لكم فاقد الإحساس، فاقد الإحساس بدعمكم زي الداء السكري كده، القدم السكري بيفقد الإحساس، يمشي ورجله تتشق وجرح طوله 10-15 سنتي وعمال ينزف هو مش حاسس، حد يقول له مش عارف حاسس، فقد الإحساس. الألم يا أخوانا من نعم الله تعالى، والله مش عارف، زمان كنت عملت أنا درس على الألم، تكلمت عن حاجة اسمها ألم العافية، ممكن تلاقوه في التسجيلات القديمة، ألم مفيد جدا، الألم نعمة من نعم الله تعالى على العباد، بس الوقت ما يكفيش للتفصيل يعني. المرض من فضائل الله تعالى على عباده، والألم من فضائل الله عز وجل على الخلق، واللي بيفقد ده بيفقد كتير جدا، بيفقد نعمة كبيرة جدا، والتفصيل بقى ارجعوا له في الموضوع اللي قلنا عليه. بيقول يا شيخ، أولا أنا مش شيخ، الشيخ دي رتبة عالية جدا وأنا لا أدعيها، تمام؟ أنت لو عايز تقول لي قول لي يا أحمد ماشي، أنا بحب اسمي جدا، أو تقول لي يا دكتور أو يا طبيب، دي حاجات أنا متأكد منها، لكن شيخ دي كبير عليا وأنا لا أحب هذه الكلمة، لا مش لا أحبها يعني، أرى فيها يعني إيه تدليسا يعني، أنا لست شيخا، مشايخ دول الناس الكبار الأئمة الأعلام، ما دول المشايخ، لكن كل من التحى ولا مش عارف ايه ولا خطب جمعة يتقال له يا شيخ، شيخ ايه؟ احنا خلينا الكلمة هينة، كلمة هينة، الشيخ ده حاجة فخمة جدا، ما دول العلماء واهل الدين، احنا مساكين يعني. طيب يا احمد، كيف بمن كان جابرا للخواطر بأبعد وأكثر مما ذكرت من أمثلة؟ يعني هو شايف ان في عنده أمثلة تانية ياريت تزودنا بيها، انا هبقى سعيد جدا لان انا بحب الأمثلة دي جدا، حتى انه رحمه الله تعالى بيتكلم عن حد مات بقى، لم يكن يحسن رد من أساء إليه، ولم ينتصر لنفسه قط، وكان مقصرا في الصلاة والطاعات، وله مخالفات صريحة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. تعايزين انت تقصد ايه يعني؟ طب احنا حكينا عن ناس ابعد من كده بكتير، ابعد من كده بكتير. ها؟ بغي من بغايا بني اسرائيل، بغي يعني بروفيشنال، مهنية، دي شغلتها. وسقط قلب كلبا فشكر الله لها فغفر لها. انت ايش دخلك بينه وبين ربنا؟ وكان مقصرا، وكان يا عم ربنا يهديك، اتعلم منه اللي كان بيعمله الله يرحمه في جبر خواطر الخلق، يعني الذي قتل 99 نفسا واتم 100 باعبد اهل زمانه، ختام نيل واطران. ربنا حرك له الارض، حرك له الارض. انت تعرف كم واحد ربنا حرك له الارض؟ اي كما يفعلوا مع الانبياء والمرسلين. حرك له الارض، ان لارض الصالحين ان تقاربي، ولارض السوء ان تباعدي، وبعث الملك يحكمه هنا، قيس ما بين الارضين. انت عايز اكتر من كده؟ طب ده عمل ايه العمل الصالح اللي عمله ده؟ لسه ايده مبلوله بالدم، اعبد اهل الارض. انت مالك يا عم؟ ما تطلع. لا لا لا، ليش دعوه يا عم؟ نتعلم منه الحاجه الجميله اللي انت بتحكيها دي، وربنا ينفعنا بيها طبعا، مفيش بعد كده. اما ما بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى من جنات ونار ومآل، لا لا لا، ابعد عن المنطقه دي. اياك، حذاري حذاري يا مسكين. بيقول كيف نفرق بين الاسماء والصفات؟ ما هو الدليل على انه اسم او صفه؟ مثل اشفي انت الشافي، لماذا ليس باسم؟ ده بيختبر قدرتي على فك الشفره، ان خطه صعب جدا. هو في حاجات اختلفوا فيها، في اشياء يعني زي الشافي، في صفات قال بعض العلم انها اسماء، وفي اشياء لم يختلفوا فيها، لكن هو الضابط ان يكون اسما جاء في النص الذي جاء فيه على انه اسم خبر عن الله سبحانه وتعالى فيقولون. لكن في اشياء اختلفوا فيها، نعم لا شك في اشياء اختلفوا فيها، وانا قلت لك ان في حاجه ثالثه كمان خبر عن الله تعالى، زي الشارع مثلا، لك الشارع الحكيم من اسماء الله تعالى. لا، ليس من اسماء، انه اخبار عن الله سبحانه وتعالى انه شرع لكم من الدين ما وصف، ياخذ من الفعل وصفا ويقولونه اخبار عن الله سبحانه وتعالى. فهي المساله مش قاطعه، ليست الاسماء المقطوع بها خلاص معروف، لكن في من الصفات ما اختلف فيه الناس، هل يكون لكم؟ احنا كمصريين عندنا يعني مجموعه من الصفات على مرور الاجيال عظمناها جدا، حتى يعني مثلا عندنا ما فيش حد في العالم الاسلامي يسمي عبد المنعم الا احنا، عبد المنعم دي عندنا احنا بس، وعلى اعتبار ان المنعم من الاسماء، لا هو من الصفات، لكنها معناها جميل، المنعم من صفات الله تعالى، لكن ليس من الأسماء. لكن احنا من توغلنا، من هذه الحضارة القيمة اللي حضرت المسلمين، من توغلنا في ذلك كنا نتقن هذه الصنعة، زي مثلا المقصود، ما فيش حد في العالم الإسلامي اسمه المقصود اللي هنا برضو عندنا، المقصود، المقصود ده اللي هو الصمت يعني، الصمت. ها؟ لكن برضو من عبقريات العامية المصرية عبد المقصود، والمقصود صفة وبالالف واللام، يعني المقصود ولا يقصد سواه، مقصود كده كلمة الالف واللام تفيد هذا المعنى، فالمقصود ولا يقصد سواه. فيقول لك عبد المقصود عبد المنعم، معاني جميلة بالك. ففي بيقول ايه في قصة الطفلة التي ليست لبست الحجاب مبكرا وطلبت النقاب، ما هو السن الامثل للتدرب على لبس الحجاب قبل البلوغ؟ قلت في البداية من غير تضييق تلبسه شوية تقلعه شوية، عندها 7 سنين 8 سنين 9، وطبعا بتختلف من بلد لبلد ومن بيئة لبيئة، والبرد غير الحر والبيئة الحارة غير البرد، عشان نمو البنت وجسمها وشكلها. وفي بنت بيتأخر الهرمونات عندها فبيتأخر تكوين جسمها، وفي بنت بتكون مبكرة، تراعى كل هذه الأشياء. ولكن هو عموما لا بد من التدرج إلى أن تبلغ، لكن مش فجأة كده ساعة البلوغ، لا زي ما قلت في السؤال السابق نتدرج ونراعي، لكن ما فيش سن ثابت لأنهن يختلفن من بنت إلى أخرى. بقول المدرب النفسي، هل من المفيد أن يكون الطبيب النفسي عنده علم المدرب النفسي؟ طبعا ده أساس، لكن المدرب له وسائله التي تساعده على بلوغ المقصود يعني. لكن مش عايز اقول كلمة تتفهم غلط يعني، لكن يعني في ده مساعد يعني، فلن يفعل شيئا لا يعلمه الطبيب النفس وعارفه، لكن لا يشتغل به، لا يشتغل به. وفي ناس كده، بس في ناس يعني بتقدر تعمل الايه العملية، لكن غالبا الوقت ما بيكفيش يعني. لكن المدرب يقوم بما يوجهه به الطبيب النفسي، انا عايز اعمل كذا، وهذا موضوع واسع يعني، والحالات بتختلف من حالة الى اخرى، ولا بد من التعاون والتنسيق بينهم، ما فيش بينهم تعارض يعني. ماذا نفعل في طلب الزوجة والاولاد الذهاب الى المصيف البحر مع وجود فتن كثيرة بتلك الأماكن؟ في محاولات قيمة جدا لعمل تجمعات خالية من الفتن، وفي جمعيات كتير، مش هعمل إعلان يعني، بس في جمعيات كتير من الصالحين والصالحات، وبيطلعوا أفواج وبياخدوا الحاجة كلها لحسابهم، وبياخدوا المكان كله لحسابته، الشاليهات كلها والفندق كله بيتاخد، بتبقى أغلى سنة، لكن في المقابل بيبقى في مواعيد لنزول النساء والحمامات اللي مش عارف ايه والاطفال، حاجات قيمة جدا وجميلة جدا وسعي مشكور واجر كبير ان شاء الله، وفي نفس الوقت خالي. لكن الاماكن العامة دي جهنم وبئس المصير، اياك، ده جنان، ده جنان، اياك، يخطر ببالك تحت اي ضغط. البدائل موجودة الحمد لله، وفي أماكن كتير، وفي معظم الأماكن اللي هي التي يشتاق إليها الناس، يبقى طبعا كويس جدا، وتسأل وتعرف، ويعني ممكن لو جيتني أدلك على بعض هذه الجمعيات، وهؤلاء عاملين شغل كويس جدا، وعملوا رحلات في الصيف وفي الشتاء وفي مصر وخارج مصر، وكل حاجة، كل حاجة موجودة الحمد لله، البديل اللي هو الشرعي الموجود إن شاء الله. طيب، وفي أسئلة تانية بس نأجلها بقى عشان الوقت. وفي سؤال مش هجاوبه بس علّى عليه، بيقول هل الأشاعرة والماتريدية والكرامية من أهل السنة؟ هل الأشاعرة والماتريدية والكرامية من أهل السنة؟ هذا السائل يغلب على ظني أنه يقضي أوقاتا غير قصيرة وآمادا غير قليلة في اقتناص الأوابد من الشبكة العنكبوتية، وده لو بص على العداد بتاع الجهاز بتاعه هيلاقي بيقرأ أوقات كتير، ده بيتسحب كده بيتجرجر من غير ما يشعر ويقعد يتابع. انا مقولش حاجة حرام، لكن ينفق من وقته ومن عمره في المباح. احنا ما وزبناش الحرام، ما راحش مواقع، لا في المباح. وانا قلت لكم قبل كده في حديث عظيم وشرحناه برضو، اللي هو قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح يعني، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتى ابواب السلطان افتتن. من بدا يعني من البداوه، اللي هو يعيش مش في الحواضر، الحواضر اللي هي فيها تقام فيها الجمع والجماعات ومجالس الذكر والاعداد الزل احنا عادنا دي، لكن البداء هو الذهاب في الايه، في الباديه، يبقى عايش بعيد عن الحواضر ومجالس الذكر والجمع والجماعات والى اخره. فمن كان كذلك جفا، يعني جفا طبعه، البداوه فيها مع ايه، جفاء للطبع فيه. فبس في استثناءات، اي نعم في استثناءات، بس ده الايه، ده الغالب. عشان ما تجيش تقول لي ايه، ما هو فلان كان من البديه وكان من خير الناس، ايوه صح، بس ده شاذ عن القاعده. القاعده هي اللي بيقولها النبي عليه الصلاه والسلام. القاعده ايه؟ اهل البداء اهل الايه، الجفاء. جفاء يعني جفاء الطبع، مظبوط. يبقى من بدا ايه، جفا، ومن اتبع الصيد غفل. الصيد حلال مباح، بس يقعد يجرجره ويجيبه هنا ودي لغايه لما ايه، يغفل. غفل عن ايه؟ غفل عما ينبغي ان يفعله، عن الذكر وعن العمل الصالح والى اخره. فتتبع الصيد الان بقى هو على الايه، على التواصل الاجتماعي وعلى الهواتف، هو بالضبط كده. يعني الشخص اللي بيقعد يقلب وينتقل من ده لده، وده يروح هنا وده بيرد على ده وده، ودي مش بص نفسه فجأة الفجر بيأت. دي مش كلمتي أنا، دي كلمة إبراهيم السكران ربنا يفرج كربه وراه في أول كتاب المجريات. القصة إنه واحد طالب علم ورص الكتب وقعد عشان يعمل شغل وهيشتغل، وعنده مش عارف ايه في الفقه وايه في الوصول ومش عارف ايه بتاع، بس انا بص اشوف ايه اخر حاجه مش عارف ايه، ما ايقظه الا اذان الفجر. طبعا كتير جدا قالوا لي الكلام ده، مش دي مش نادره يعني، هي مصداق قول النبي عليه الصلاه والسلام ومن اتبع الصيد ايه غفل. فصاحبنا اللي بيسألني على الأشاعرة والماتريدية والكرامية، اللي هو يعني ممكن 85% من الناس مش عارف مين دول، ده بيضيع وقت كتير في وبيسمع الصراعات اللي هي مقصودة وغير مقصودة في شغل الناس والمسلمين، حاجات أصلا يعني لا تجدوها إلا في كتب المتخصصين. فأنا مش هجاوبه بصراحة، بس يعني انت بقى تجيني يعني، صح السؤال ده جيني، عشان هو عنده مشكله ما يفتش ويدور ويعمل، هجاوبه ان شاء الله، بس يعني مش ده اللي اقعد اشرحه واقول مش عارف ايه واهل السنه ومين اهل السنه ومعنى مش عارف ايه، الكلام كده ما مش مناسب يعني. طبعا الكلام ده عمالين يدشوا عليه في البتاع وصراعات، ومش عارف واحد في المانيا مش عارف اسمه ايه بيرد على شمس الدين على ايه وده عمل ايه حاجات كده، الغرض منها التشويش. ايه الفائدة الناس تحصلها من كده؟ ايه الايمان اللي بيحصل من تتبع هذه الصراعات؟ والله ما في جنس ريحة الكلام ده خالص اطلاقا البتة، ان هو الا حظ الشيطان. تمام؟ فاياكم بقى حد فيكم يكون في طورة التوريطة دي، اوعى تسمع الحاجات دي، تسمع الرد على فلان هو مش عارف ايه من يوم، وده ساعة ونص مش عارف عمل ايه، الله يهديه، شوف مصلحته. الوقت ده اثمن من ان يكون ان يذهب في الايه. تمام؟ فصاحب السؤال هجاوبه ان شاء الله واشرح له بالتفصيل ان شاء الله، وابين له الفروق وكل حاجة، بس عايز اطمئن ان هو ما بتورش التوريطة دي، ان يقعد عمال ده ينقله لده وده بيرد على ده وده مش عارف ايه، والمناظره الكبرى والاعلانات عشان فلانه هنا وتلتين الكلام اللي في المناظره مش مفهوم، مش فاهمه اصلا بيقول ايه، ومجموعه دي بتقول ايه اصلا، الموضوع مش كده يعني. تمام؟ هو يعني يعني انا يعني ما اقدر اللي انت فيه، بس هحاول اساعدك انك انت ما تتورطش في الحاجات دي، ومفيش داعي لها ومفيش اي فايده ولا يترتب عليها عمل البتة. ده شغل المتخصصين، ده قسم العقيده في كليه اصول الدين، بس وقفنا على كده. ده تخصص التخصص، زي ما تيجي تكلمني في عمليه جراحيه في مثلا قسم المخ والاعصاب ومش عارف ايه، هو ده بالظبط كده. مهم اه، بس مش ليك، مش قضيتك ولا اشغلك ولا ياخذ من 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 حيز عقلك ولا قلبك اي مساحه. ده له اهل التخصص يتكلموا فيه، زي قصه الشبهات مثلا. واحد يخش عشان يرد دفع عن الاسلام، يبقى تجيله الحياة والعقارب من كل جهه، يطلع ورمان شبه، وانت ايه دخلك اصلا في كده؟ ايوه في ناس متخصصه في مقارنه الاديان وكذا يردوا، بس ده مش موضوعك. لكن هي فتح الاشياء دي على وسائط التواصل وكده هي اللي ضيعت الدنيا. اسمعوا كلامي، اياكم ان تدخلوا في ذلك وان تقروه وان تسمعوه وان تتابعوه. هذه امراض فتاكه وقاتله، ولها اهلها، لها اهلها. ضربت انا مثال زمان بالنحال. النحال بيخش المنح ويجيب العسل ويطلع، ما فيش نحله لدهيته. حضرتك لو دخلت المنحل بالسلامه هتطلع ورمان، لان انت مش نحال، مش شغلتك، وربما يؤذيك وربما يقتل الابعد. ان قرص النحل لما بيزيد على حد معين ممكن يموت، ممكن يقتله. طب وانت مالك؟ هو القصه دي لها ناسها، وفي الاخر الناس دي بتدينا العسل نستفيد بيه، خدت بالك؟ فانت لست نحالا، الله يسترك. سيبوك من القصص دي والمناظرات والمناقشات والاشاعره ومش عارف ايه يا عم، يديك ربنا. وده خبط في النووي وخبط في ابن حجر ومش عارف ايه، واقاموا له مش عارف. يا عم الله يهديك. اسمع كده، له اه له اهله صح، انا قلش نسيب الكلام ده، بس له متخصصين، له ناس، سيبهم مع بعض. لكن فتح ذلك المجال لكل من هب ودب نتيجته معلومه. فيكون حريصا، واذا رايت شيئا من ذلك اقلب، وخلي في نظام عندك يقفل الجهاز. يعني مش النظام دي موجوده صح، نظام يقفل الجهاز. يعني بعد فتره انت بتدي نفسك فتره التصفح دي على الحاجات النافعه، 20 دقيقه 30 دقيقه خلاص، يروح قافل وتقول له متشكرين او تروح حاطه. لكن ياخد ساعه واثنين وثلاثه، لا ما ينفعش، حرام، ما يديش ربنا. اتفقنا؟ وصاحب السؤال انا اتشرف بيه، يعني ان شاء الله هشرح له كل الكلام ده، بس يعني ينتفع بالنصيحه دي اكثر من الكلام. ونأجل بقى البيت الاسئله، في اسئله ثانيه مهمه جدا، في اسئله مهمه على صيغ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، واسئله على العبادات الفائقه. فانا عشان برضو ما نكونش طولنا على حضراتكم، يبقى نأجل بقيه الاسئله المره الجايه كالعاده يعني. ونسأل الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزل المقام القرب يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.